أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 59، لو ادعى العامل القابض أنها قرض حتى يكون تمام الناتج له بعد انتهاء المعاملة، نوله مقدار المال 100 درهم، تاجر بها 100 درهم وصار في ربح 20 درهم، فادعى أنه قرض. المالك قال لا، هذا ليس قرضا إنما مضاربة، والربح بيني وبينك، ليس تمام الربح لك بقانون تبعية، بل الربح بيني وبينك على أساس أنه مضاربة، وفي المضاربة الربح بينهما في الربح الذي يكون مخصص لإطلاقات تبعية نماء في الملكية لملكية الأصل. قلنا الماتن يرى أنه من باب التداعي، فلا بد لكل منهما أن يبرز بينته، وإذا لم يكن بينا فيصار إلى التحالف، اثنين حلفوا بها ونعم، فحينئذ يصار إلى بطلان المعاملة على ما عليه جملة وافرة من الألفاظ. والبعض الآخر لا، أنه يحكم بينهما بالقرح، ولا الأغلب على البطلان. حتى السيد الخوي الذي استشكل على السيد الماتن بأنه لا وجه لملاحظة أجرة المثل، لأنه اثنينهم متفقين أنه ما في أجرة مثل، وإنما النظر إلى أنه قد اتفقا على أن للقابض حصة من الناتج، خلنا نفترض 10 دراهم، والاختلاف بينهما في الحصة الأخرى اللي هو 10 الثانية، حيث أن القابض يدعي أنه له بقانون تبعية النماء لأنه بيدعي القرض، والمالك يدعي أنها له وليست للقابض على أساس أن الربح بينهما في البنك. هذا اللي تقدم معنا إذا ما بتذكر. وهذا أيضا إذا رجعت السيد الخوي رحمة الله عليه في ما ذكره في بحث في مباني المنهاج، المسألة 70 من المباني المجدل أو المباني، المسألة 70، إذا اختلفا في البيع والإجارة فادعى القابض البيع والمالك الإجارة، أيضا هناك عبر بكلمة القابض مثل ما عبر سلم، فادعى القابض البيع والمالك الإجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة، وعلى مدعي البيع يعني بتكون يعني مدعي ومنكر، والذي حينئذ يكون مدعيا هو المالك، والمنكر إنما هو العامل الذي يدعي الإجارة. لذا أرفع القول قول مدعي الإجارة اللي هو المالك في البيع، والقابض اللي هو الطرف المقابل هو يدعي البيع عليه، وعلى مدعي البيع إثبات مدعى هذا إذا اتفقا في مقدار العوض في البيع، أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، وإلا كان المورد من موارد التداعي، خليكم بس بهالعبارة، ولا كان المورد من موارد التداعي. مسألة 70 في مباني تكملة المنهاج في المجلد الأول من المباني، كان المورد من موارد التداعي فيحكم بالانفساخ مع التحالف، هذا الشاهد، فيحكم بالانفساخ مع التحالف. قال قدس سره نفس الخوي بتعليقته، لأنه عنده مباني للمنهاج لتكملة المنهاج في المباني بالتعليقة، فإن ملكية المنفعة لمدعي البيع وإن كان متفقا عليها، لأنه على كل حال ملكها، إما بالبيع لأنه ملك الأصل فيملك المنفعة، أو أنه بالإيجار فهو ملك لها بالخصوص، وإن كان الأصل على ملك البائع والمالك الأصلي، فإن ملكية المنفعة لمدعي البيع وإن كان متفقا عليها، إلا أن ما يملكه مدعي الإجارة على مدعي البيع مجهول، فكل منهما يدعي على الآخر شيئا وهو ينكره، فإن مدعي البعث يدعي ملكية العين والآخر ينكره، ومدعي الإيجار يدعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها. هذا التعبير اللي يأتي به فلان. فإن لم يثبت شيء من الدعويان ببينة أو حلفة إلى آخره فتنفسخ المعاملة، فالحكم هو الانفساخ. الشاهد من الكلام أنه لو بنينا على مدعى الماتن أن المورد ليس مورد مدعي ومنكر، وأن القابض هو المدعي في المال، لأنه يدعي انتقال ملكية رأس المال إلى ملكه في البين، وأنه المالك لا يملك الخصية الشخصية، وإنما الخصية الشخصية انتقلت إلى ملك القابض لكن مع الضمان بالبدل المثلي أو القيمين. ويدعي أيضا أن تمام الربح، يعني الجزء الثاني من الربح، يعني العشرة الثانية هي له بقانون التبعية، والمالك ينكر يقول أنه لا، بالنسبة للرأس المال هو بعده على ملك، لم ينتقل إلى ملك حتى مع الضمان بدل المثلية والقيمين. والعشرة الثانية، العشرة الأولى لك لأن الربح بينهما، بس العشرة الثانية لي، وهذا اللي المالك عم بيقوله، عم بيقوله القابض عم بيقول لا، كل العشرة الأولى والثانية لي بقانون التبعية، تمام النماء وتمام الربح لي، بينما المالك عم بيقوله لا، العشرة الثانية ليست لك وإنما هي لي. فهذه مسألة المدعي والمنكر في البيع. الحاصل أنه إذا صار في بينة من الطرفين أو صار في تحالف من الطرفين، هذه مبنى السلوك في غير المالين، يعني في غير المال اللي هو عم يحكي، نحكي بالعاقد لأنه هن متفقين حينئذ على أن أساس رأس المال كان للمالك، واضح، وإنما الكلام بالنسبة أنه انتقل إلى القابض بالقرض أو منطقة. أيضا الربح بمقدار حصة العامل، متفقين أنه للعامل للقابض في البيع، إنما المقدار الثاني هل هو للمالك بقانون الربح بينهما أو للعامل بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البيع. إني متفقين حينئذ على ذلك، والاختلاف إنما بهالمقدار الذي أشرنا له. فحينئذ مع التحالف في البين، وبنينا على أنه المورد مورد تداعي وليس مدعي ومنكر، كل منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر، بنينا على ذلك، فحينئذ الحكم هو الانفساخ. إذا صار في انفساخ والعامل أو القابض عمله محترم، بأي شيء بده يضمن، بتمام الناتج فرع أنه في عندنا قرض، بحصة من الناتج فرع أنه عندنا مضاربة، ومع البناء على أنه في صورة التحالف يحكم بانفساخ المعاملة مهما كانت، سواء بحسب زعم ودعوى المالك اللي هو المضاربة والربح بينهما، أو دعوى العام اللي هو القرض وتمام الربح له، يعني كين مضاربة انفسخ، كين قرض واقعا انفسخ. هلأ انفسخ ظاهرا، انفسخ واقعا، انفسخت على كل حال إذا انفسخ، إنما يملك تمام النماء والربح إذا كان القرض صحيح وانفسخ بالتحالف، إنما يملك حصة من الناتج إذا كانت المضاربة صحيحة والربح بينهما وقد انفسخت نتيجة التحالف في البيع. طيب كيف، بأي شيء بدأ تضمن حينئذ عمل القابض في البيع اللي هو عمل محترم؟ إنما يضمن بأجرة المثل. هلأ تفصيل أجرة المثل هذه مسألة أخرى، تزيد حينئذ تحوط أو تحيط أجرة المثل بمقدار بتمام الناتج والربح، أو أنها دونه بمقدار حصته من الربح، أو أنها أزيد أو أنها أقل، هذه مسألتين تفصيل صار، ولكن أساس أجرة المثل، منشأ أجرة المثل هو هذه النقطة، أنه بالتحالف ينفسخ تنفسخ المعامل مهما كان، قرض انفسخ، مضارب انفسخ، إذا قرض انفسخت مضارب انفسخت وعمله محترم بأي شيء نحترمه، إنما يحترم عمله بأجرة المثل. بعد قداش مقدارها هيدا صار تفصيل آخر فيه، هيدا النقطة الأساسية اللي بدنا نشيلها. بعد تم ذلك فحينئذ وقت العبد يحكي المات ركعتين قدس السر بأجرة المثل، مش عم يحكيها عن عبث، مش عم يحكيها عن لا شيء، نكتاتها بترجع إلى هذا المطلب. فكل التعليقات بما فيها تعليقات لا وجه لملاحظة أجرة المثل في البين بعد اتفاقهما على عدم لحاظ وعدم نظر إليها، وإنما اتفقا على أن للعامل حصة من الناتج واختلافهما في الحصة الثانية من الناتج هل هي للقابض بقانون تبعية النماء في ملكه أو أنها للمالك على أساس أن الربح بينهما. هذه اللي كانت عبارة السيد خوئ إذا تذكروا فيما لا موجب لملاحظة أجرة المثل بالمرة زادت عن الربح أو نقصت بعد اتفاقهما على عدم استحقاق العامل لها في هذه المعاملة. واضح هذا كل الكلام إذا بنينا على أنه هو مدعي ومنكر وليس داعي في تحالف فيه الله. أما إذا كان لا مش على هذا الأساس فالكلام اللي أفاده الماتن كلام تام. زادت عن ربح أو نقصت بعد اتفاقهما على عدم استحقاق العامل لها في هذه المعاملة بأن المالك يدعي المضارب وأن العامل إنما يستحق الحصة من الربح خاصة والعامل يدعي القرض وكون الربح تمام له، فملاحظة أجرة المثل مما لا وجه له أصلا. هذه بتعليق رحمة الله عليه على متن العربة، وبنفس شرحه الاستدلالي أيضا أشار إلى ذلك. الوجه في الملاحظة اتضح لدينا فلا نزيد عليه. هذا تمام الكلام بالشق الأول المطلوب. الشق الثاني وهو أنه فعلا عمل العامل القابض الآن اللي هو هذا العمل الاستضباحي عطاه 100 درهم راح اشترى طرابيش فيها 100 نبيعه معه 120 ففي عندنا ربح 20 درهم حتى لو ما كان خلينا نحكي هلا بالربح. وعمله بالأساس كان متقوم له مالية بنظر العرف ولم يأتي بعمل هذا عن عبث في البين، صب هذا العمل برأس المالي في البين فأنتجت 120 صار معه 120 درهم في البين. طيب إذا بنينا بالتحالف كما نفس السيد الخوئي بنى عليه بتكملة المنهار كما أنه أيضا جملة وافرة الأغضياء قلت لكم كلمة أنه يحكم ببطلان وبانفساخ العقد مضاربة بدون فسخ واقعا كان قرضا أيضا جو ينفسخ. إذا لا في مضاربة لا في قرض في البين وبدنا نتوجه ساعتها إلى أجرة المثل، هنا حينئذ يأتي الكلام فعلا فعلا القابض يستحق أجرة المثل أو لا. إملي حتى أجرة المثل يكون عمله مضمونا، في عندنا مطلبين مطلبان، المطلب الأول عمله مضمون ولا لا، هذا أول. ثانيا بأي شيء يكون مضمون، مضمون بأجرة المثل ولا بتمام الناتج أو بحصة من الناتج. بتمام الناتج إذا كان قرض بقانون تبعي، بحصة من الناتج إذا كان مضاربة على أساس أن الربح بينهما فيها. هذا اللي بدنا أساسا عمل القابض ليعبر عنه السيد الخوئي بتعليقه العامل في البين، عمله مضمونا أو ليس بمضمون في البين، هذا اللي لابد من الإشارة له. هنا قلنا حتى أي عمل يكون مضمون لابد من توفر ثلاث عناصر. العنصر الأول أن يكون هذا العمل متقوم له مالية بنظر العرف. العنصر الثاني أن يكون فيه مقتضي الضمان اللي هو مثلا سبب فرض مثل مثلا أمر الطرف المقابل من قبيل أي شيء، مثلا طلب منه أنه مثلا يضبط له المكتب أو مثلا ينظف له البيت وهكذا. أمر المستوفي سواء استوفى أو لم يستوفى الأمر هو ملاك الضمان، حتى ولو لم يكن هنالك نفع واستيفاء لمنفعة العمل ترجع للآمر على المستأمر في البين. ونظرنا لها بعدة أنظرة بعدة أمثلة، وقلنا فيما سبق أن استيفاء منفعة العمل ليست ملاكا للضمان، ليست موجب للضمان، ليس فيها مقتضي الضمان. قد تستوفي منفعة عمل الغير من دون أن تأمره، من دون أن تطلب منه، من دون أن تأذن به، أخلاقيا بدك تضمنه به ونعم، وإلا واقعا ما بتضمنه. وإلى نظائر كما قلنا هو وقف على المصلى به وأدى مصاريم السحلة إزيز، استوفيت منفعة العمل وإنت ما أمرته في قلبك ما يقول عليك شيء. أما إذا أنت طلبت منه كذا وإلى آخره واضح بدك تضمن بالعيش، سواء أنت اللي استوفيت المنفعة في صورة الأمر أو غيرك اللي استوفى المنفعة ثالث أو لا أنت له المستأمر هو اللي استوفى المنفعة، قويت له عضلاته وأخرجته من الفراغ اللي بيعمل له سلبيات وإلى آخره، وخليته حينئذ يشتغل في الوهن. قلت له بس نقول للحجار إن هالمكينة لا ما في منفعة بترجع، واضح، ولا لثالث، بل المنفعة رح ترجع لنفس المستأمر، أعطيته أجرة حينئذ عليهم في الوهن. المنفعة بيقوي عضلاته، بيخرج من الفراغ الوقتي والظرفي وشو إلى آخره بهالكيفيات، ونقاط عم يستحق الضمان بملاك الأمر. هنا انت اللي غير الضمان بملاك الامر، كينوا بالسفينه واوشكت على الغرق وقام واحد امره للي حمل البضاعه بالسفينه قال له القي متاعك فيها، هذيك غير. هون عم نحكي بضمان ملاك الامر بالنسبه للاعمال مو بالنسبه للاعيان في البحر. المقتضي هو الامر او ما يقوم مقام الامر، مثل الرضا، مثل القبول، مثل الاذن الى اخره. هو بلش وشفته انت قلت له اجرك الله، واضح. هيدي اللي شو اسمه، هيدا هي النكته الثانيه. النكته الثالثه هلا بدنا ننكت ولا بلا ما ننكت؟ صبح التنام اذا احد المشايخ الاجلاء بنقول لنا اياها رحمه الله عليه، بنقول سمحت السيد الشهيد اجى لعنده في هلا السيد بتعرفه عنقائه وطهارته عم يحكي انه بده يعمر ببيته وكذا. السيد هيك قال له اتكل على الله. شوف هي ما هو انه راح اجى بعد فتره معمر بيته وشو ما يقولوا له، يقول له عند السيد لا خلص البيت. اجى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجدتم، مبلغ هالقد، بطون حديد، ارض مدري شو الى اخره، عمار وكذا وبيضات ومدري شو الكلام. فهم من كلمه شو اتكل على الله بهال، قاعد عم بيمسح له زي السيارة قال له اتكل على الله مثلا، عمر البيت قال له اتكل على الله، وانه راح هو عمر بهاي كلمه اتكل على الله واجا بده في اسمه. فايده الضمان بملاك الامر، الضمان بملاك اتكل على الله مثلا، الضمان بملاك الاذن، الضمان باي نقطه مش بالضروره. هذا هو المقتضي. يبقى حينئذ عدم المانع، لانه المانع لو اقدم على المجانيه في قلبه فعلا مثل ما قلنا اذا اقدم على المجانيه خرجت عن كونها مضاربه وصارت بضاعه، انما لابد ان يقدم على وجه الضمان ولا يقدم على هاتك حرمه عملي. هؤلاء ثلاث عناصر لابد ان يتوفروا. هل هذه العناصر متوفره في المقام او لا؟ العنصر الأول وهو أن العمل متقوم محترم بنظر العرف قطعا موجودة بلا إشكال. العنصر الثاني هذا اللي فيه الإشكال الأول، وهو شو أن ما أتى به القابض من عمل استرباحي وإنتاجي صبه في رأس المال، هذا اللي فيه حينئذ النقاش. ليش؟ لأنه لم يكن بأمر من المالك بحسب زعم القابض. لا، لأن القابض عم يقول أنه في قرض، إذا في قرض يعني بصار رأس المال على ملكي، وإذا صار رأس المال على ملكي ما في أمر من المالك فيه، من المالك الأصلي. صار كل رأس المال بخصوصية شخصية له، نعم مضمون ببدله البستي أو القيمي، وأما أساس رأس المال هو على ملكي. إذا على ملكي عمله برأس المال لم يكن بأمر المالك. يعني إذا لم يكن في بأمر المالك فالمقتضي للضمان وهو أمر المالك بحسب زعم القابض غير موجود. هيدي التفتول، هذه النقطة التي على أساسها أصر عليها السيد البروجردي خلافا لما ذكره الميرزا قدس سره السيد جمال الدين القلبيجاني. لاحظ هيدي النقطة. وفيه وجه آخر، وأن القول قول المالك، لأن القابض مقر بعدم الأجرة لعمله. أن القابض هو العامل اللي صب عمله التجاري والإنتاجي في رأس المال مقر بعدم الأجرة لعمله، وأنه عمل لنفسه، واضح. أو مثل هذه عبارة السيد الفاني رحمه الله عليه أيضا، وأما العامل فبدعواه القرض، بدعواه القرض يعترف بعدم استناد عمله إلى أمر المالك، وأمر المالك، إذن المالك، إجازة المالك، طلب المالك، التماس المالك، أي عبارة. كلمة اتكل على الله هذه اللي عبرها سماحة السيد لأحد الطلبة مثلا سلفار، هذه كله لم يكن في قلبه. لأن فبدعواه القرض يعترف بعدم استناد عمله إلى أمر المالك، فلا أجر لمثل عمله. واضح؟ فلا أجر لمثل عمله في البنك. هذه النقطة التي على أساسها يدعى في المقام عدم الضمان في البنك، يعني لعدم المقتضي مش لوجود المانع في البنك. هلأ كيف بدنا نحن نصحح؟ يعني هلا الواحد بوجدين كل هلا الفقهاء المات وكل اللي علق عليهم مسلمين بانه شو في اجره لعمله، لكن اجره عمله باي شيء تترجم تؤرش باجره المثل، مثل ما ادعى الماتن على اساس انه بالتحالف يبطل القرض او المضاربه ويصار التضمين باجره المثل، او بحصة من الناتج أو بتمام الناتج. حصة من الناتج إذا كان مضاربة، بتمام الناتج إذا كان قرضا بقانون التبعي، مش إنه غلق بينهما. إذا كيف بدنا حين إذن هيدي نعملها فيه؟ لاحظوا عبارة الميرزا رحمة الله عليه السيد جمال الدين البلويقاني: مقتضى التسالم على احترام عمله وكون قدر المشترك إذا حرمة عمله، الحرمة الوضعية لعمله، أن القدر مشترك بين ما يقر به المالك، لأنه بيقر أنه العامل له نصف الناتج في الربح، ويدعيه العامل أيضا، لأنه العامل قال أنه له كل تمام الربح، فبعض الربح شو لا كل تمام الربح لأنه قارض وإنما تابع للأصل، فإذا تمام الربح له فبعض الربح من باب أولى، ويدعيه العامل هو استحقاقه استحقاق من تمام الربح لو أحاطت أجرة المثل بتمام الربح. رجع لهيديك النقطة إنه قداش بيطلع له هاي مسألتين، بس هيدي النقطة اللي بدنا نبينها. وهي بحسب إقرار العامل العمل الذي أتى به لم يأتي بأمر وبدافع وبباعثية ودعوية من المالك. ليش؟ لأنه عم بيقول قرض، إذا قرض يعني على ملكي، وعلى ملكي هو وقت بيشتغل في مالي، بروح بيشتغل ببيتي مثلا، بفلح الحكورة أو بنكشة من الصبح لعشية، بيجي بطلب الأجرة من شخص آخر في البنك، إذا مما لا معنى محصل له، مش على أساس أن المالك استوفى منفعة العمل. طفت أنتوا قد تقولوا طيب ما العشرين درهم كانت ربح للمئة، فإذا بالتحالف بطل القرض وبطلت المضاربة فلح يرجع رأس المال للمالك بقانون التبعي، العشرين درهم لمن لح تكون؟ للمالك. فاستوفى المالك منفعة عمل القابض، لازم يستحق حينئذ أجرة المثل بناء على أنه بالتحالف تنفس، وهو الصحيح وهذا اللي بان عليه الأكثر حينئذ في صورة التحالف، فحينئذ يستحق أجرة المثل. ليش؟ لأنه استوفى منفعة عمله. قلنا فيما سبق أن الاستيفاء بلا أن يستند إلى أمر والتماس وطلب وإذن من المالك أو فقل المستوفي للمنفعة لا يكون موجبا للضمان، ولا يكون ملاكا للضمان لعدم المقتضي للضمان. هذا اللي بدنا، هذا أمر. فلو سلمنا بالاستيفاء أو أنه المالك وقت نفس دفع المالك الأموال له في البين، هذا مثل نحو إذن، نحو أنه روح شغل مدخل هلأ دفعهم بعنوان مضاربة والربح بينهما، أو بعنوان قرض وتمام الربح له، خلينا نقول إنه هذا بحد ذاته إذانا بأنه روح يشتغل بهذا المال، ما تقعد عطال بطال في البنك. نفس يعني إذن بأن يصب عمله التجاري في رأسنا. أيوة. لكن يأتي الإشكال من ناحية أخرى، وهي أنه مثلا واحد قاعد بالبيت وعب يعمل في بيته، عب ينظف البيت أو عب يضبط المكتب أو عم ينقش الأرض الحكورة إلى آخره، هذا العمل يقضي به على وجه الضمان ولا المجانية والتبرع؟ عمل عم يعمل لنفسه فيها قطعا، هذا عمل مجاني، عمل إله لحاله، إذا عنده عيال كذا عم يعمل له البنك، إذا ما في إلا هو واحد أحد فعم يعمل لنفسه في البنك، فما في وجه من مين بده يستوفي أجل، من مين بده يتقاضى حينئذ نفع في البين حتى يكون أقدم على الضمان، بل هون يكون قد أقدم على التبرع والمجانية وهاتك حرمة عمله. يعني بعبارة أخرى، هذا العمل سوف لا يكون مضمونا إن لم يكن مش لعدم المقتضي، بل المقتضي موجود لأنه عطال رأس المال في البين، إنما لوجود المانع وهو هاتك القابض حرمة عمله، لا لأن القابض يزعم أن المال ماله في البين، فالعمل لنفسه، وإذا عم بيعمل لنفسه قطعا هو لا ينتظر أجرا من الغير، لا يتقاضى حينئذ منفعة من الغير حتى يكون أقدم على ضمان ذلك العمل، لا، إنما أقدم على التبرع والمجانية في البيع، فيكون قد هتك حرمة عمل. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى، إذا بدك تأخذها من ناحية المالك، من ناحية المالك، فحينئذ المالك أمر وطلب أنه يصب عمل التجاري في رأس المال، فالمقتضي موجود، مقتضي موجود في أمره، وبحسب نظر المالك المانع حينئذ مفقود. بس إذا أخذت من وجهة نظر القابض اللي هو العامل ويأسه، بحسب نظره لا المقتضي موجود، أنه ما في أمر للمال، المالك فقط وفقط ملك رأس المال مع أن يضمنه ببدل المثلي أو القيمي لأنه قارض، وعمل القابض في رأس ماله عمل مو بأمر الغير، وإنما عم يستثمر في ماله، عم يستثمر في ما يملكه ولو بالقرض، يعني ولو مع ضمان بدله المثلي أو القيمي، فهو لم يأتي بأمر الغير. إذا من جهة أخرى، هذا العمل حيث كان في ماله لا يرجو أجرا من الغير، لا ينتظر عوضا من الغير، فيكون طفل من جهة ما في مقتضي بحسب نظر العامل القابض في البيع، لأنه ما في أمر من المالك، يرى أنه هو لحاله، هو اللي تحرك ودفع نفسه لأن يأتي بالعمل. ومن جهة أخرى أيضا ما في، لم يكن هنالك يعني المقتضي غير موجود والمانع أيضا موجود. ليش؟ لأنه أقدم على التبرع والمجاني، أنا وقت مشتغل بمالي، أنا مشتغل رجاء الأجر من الغير، إذا اشتغل إذا انكشت الحكورة أرجو أجرة من القطع، أقدم على التبرع. هلا بيشتغل لأهل بيتي إلى كذا شيء، ومسألة أنه ما فيش إلا أنا عم بشتغل ببيتي وبداري في البيت، ما حد، لا أن انتظرت أمر من الغير لحتى صب عملي الإنتاجي في رأس مالي، ولا أيضا شو لم يكن بأمر ودافع من الغير وإنما بدافع من نفسي، ولا أيضا انتظر تقاضي الأجر من الغير، فأقدم على التبرع المجانية في مالي في البيت. فالمقتضي غير موجود والمانع أيضا، على تقدير أنه المقتضي موجود المانع أيضا موجود في البيت، من جهة ما في أمر عم يشتغل بمالي، ومن جهة ما في أجر، ليش؟ لأنه أقدمت على التبرع والمجانية. هذا تمام ومنتهى ما يمكن أن يدعى في المقام لعدم استحقاق حينئذ العامل، لا لحصة من الناتج أو تمام فضلا عن تمام الناتج، ولا لأجرة المثل، إنما يستحق أجرة مثل عمله، لأنه عمل متقوض بلا شك، يعني له قيمة بنظر العرف، إنما يستحقها إذا كان في عقد مضاربة أو أقل قرض في أمه. أما إذا لا مضاربة ولا قرض نتيجة التحالف الموجب لانفساخ وبطلان حينئذ المعاملة، فلا أجرة المثل يستحقها، لعدم الآمر، لعدم المقتضي، بل أيضا لوجود المانع وهو أنه أقدم على التبرع والمجانية في أمه. فساعتها لا يستحق لا حصة الناتج فضلا عن تمام الناتج، ولا أجرة مثل عمله، إلا هيدي الحدة التطبيقية للقواعد تفضي إلى هذا المطلب. مع ذلك لا، هذا العمل سوف يكون محترم، هلأ بحصة من الناتج أو بأجرة المثل على المباني التي سوف تأتي إن شاء الله. بس بهالمقتضى اللي نحن قدمناه في عندك ثلاث عناصر أساسية حتى يكون العمل مضمونا ويكون محترم. أولا متقوم له قيمته بنظر العرف والسوقية في البيت، ثانيا أن يكون في مقتضي، وثالثا أن لا يكون مانع. عمل متقوم بلا أي إشكال له قيمته بنظر العرف، متمول، لكن المقتضي بحسب زعم القابض اللي صب عمله التجاري في رأس المال، بحسب زعم ما في أمر. وأيضا المانع موجود في البين، ليش؟ من الوقت عم يشتغل برأس ماله، عم يشتغل بماله، عم يشتغل على وجه التبرع والمجانية مو على وجه الضمان وطلب الأجر من الغير في فيكون قد هو هتك حرمة عملي لو سلمنا